بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثامن، الوجه الأول يبدأ حالا. الآية 63 من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يخبر تعالى أن هؤلاء المكذبين في غمرة من هذا، أي وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض، تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن، فلا يهتدون به ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم، ولكن لهم أعمال من دون ذلك، هذه الأعمال هم لها عاملون، أي فلا يستغرب عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه. حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم المكاره، فإذا أخذناهم بالعذاب ووجدوا مسه إذا هم يجأرون، أي يصرخون ويتوجعون، لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه، ويستغيثون فيقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وإذا لم تأتهم النصرة من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبه، لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد، فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ قال قد كانت آياتي تتلى عليهم لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها، فلم تفعلوا ذلك، بل فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي راجعين القهقرى إلى الخلف، وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين. مستكبرين به سامرا تهجرون. قال المفسرون معناه مستكبرين به، الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم، أي متكبرين على الناس بسببه، تقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا، وأعلى سامرا، أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. تهجرون، أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن. فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه، ويوصي بعضهم بعضا بذلك، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القول والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقال الله عنهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أم يقولون تقوله، فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة، ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة، أفلم يدبروا القول، أي أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه، أي فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أي أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما جاء آباءهم الأولين، فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وعارضوا كل ما خالف ذلك، ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأجابهم بقوله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق؟ فأجابوا بحقيقة أمرهم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أو منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم فهم منكرون له، يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه، دعونا ننظر حاله ونسأل عنه من لديه خبرة، أي لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة الأمين، فلما لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟ أم يقولون به جنة، أي جنون، فلهذا قال ما قال، والمجنون غير مسموع منه ولا عبرة بكلامه، لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف. قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة بل جاءهم بالحق، أي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به جنة؟ وهل لا يكون إلا في أعلى درجات الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق؟ وأيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم، أي بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله. وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا أو يسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. بل أتيناهم، أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس، فهم عن ذكرهم معرضون شقاوة منهم وعدم توفيق، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم، فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض، فهل بعد هذا الإيمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، أي أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجرا فهم من مغرم مثقلون يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج؟ ليس الأمر كذلك، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، أي ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعونهم نصحا لهم وتحصينا لمصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم، فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع وبين فسادها واحدا بعد واحد. فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتدوا بآبائهم، وأنهم قالوا برسولهم جنة كما تقدم الكلام عليها. وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم تدبر القرآن وتلقي نعمة الله بالقبول ومعرفة حال محمد صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم. وسهل على العاملين لاستقامته وسهل على العاملين لاستقامته موصل إلى المقصود من قرب، حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم توجب لمن يريد الحق أن يتبعك، لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقته للمصالح. فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم عن الصراط لناكبون، متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. وهكذا كل من خالف الحق لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هذا بيان لشدة تمردهم، وأنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم لجوا، أي استمروا في طغيانهم يعمهون، أي يجولون في كفرهم حائرين مترددين، كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك، وأنهم يدعون مخلصين له الدين وينسون ما يشركون به. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره. ولقد أخذناهم بالعذاب، قال المفسرون المراد بذلك الجوع الذي أصابهم 7 سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام، فلم ينجع فيهم ولا نجح منهم أحد. فما استكانوا لربهم، أي خضعوا وذلوا، وما يتضرعون إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال، كأنه لم يصبهم، لم يزالوا في غيهم وكفرهم، ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وهو قوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، كالقتل يوم بدر وغيره، إذا هم فيه مبلسون، آيسون من كل خير، قد حضرهم الشر وأسبابه، فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد، بخلاف مجرد العذاب فإنه ربما أقلع عنهم كالعقوبات الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده. قال تعالى فيها: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يخبر تعالى بمنته على عباده الداعين لهم إلى شكره. في الهامش قوله الداعين إلى آخره هكذا في الأصل، وهو خطأ واضح، والصواب أن يقال الداعي لهم إلى شكره، انتهى الهامش، والقيام بحقه. فقال: وهو الذي أنشأ لكم السمع لتدركوا به المسموعات فتنتفعوا في دينكم ودنياكم، والأبصار لتدركوا بها المبصرات فتنتفعوا بها في مصالحكم، والأفئدة أي العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميزون بها عن البهائم. فلو عدمتم السمع والأبصار والعقول بأن كنتم صما عميا بكما ماذا تكون حالكم، وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي من عليكم بهذه النعم فتقومون بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليل شكركم مع توالي النعم عليكم. وهو تعالى الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم في أقطارها وجهاتها، وسلطكم على استخراج مصالحها ومنافعها، وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم، وإليه تحشرون بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر، وتحدث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها. وهو تعالى وحده الذي يحيي ويميت أي المتصرف في الحياة والموت، هو الله وحده. وله اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتناوبهما، فلو شاء أن يجعل النهار سرمدا من إله، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمدا، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولهذا قال هنا أفلا تعقلون، فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدة، والذي نشركم في الأرض وحده، والذي يحيي ويميت وحده، والذي يتصرف بالليل والنهار وحده، أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يتصرف بشيء، بل هو عاجز عن كل وجه، فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أي بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث، واستبعدوه غاية الاستبعاد، وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أي هذا لا يتصور ولا يدخل العقل بزعمهم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، أي ما زلنا نوعد بأن البعث كائن نحن وآباؤنا ولم نره ولم يأتي بعد. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي قصصهم وأسمارهم التي يتحدث بها وتلها، وإلا فليس لها حقيقة. وكذبوا قبحهم الله، فإن الله أراهم من آياته أكبر من البعث. ومثله ما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، الآيات. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الآيات. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون أي قل لهؤلاء المكذبين بالبعث العادلين بالله غيره محتجا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك. لمن الأرض ومن فيها أي من هو الخالق للأرض ومن عليها من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال ومن المالك لذلك المدبر له. فإنك إذا سألتهم عن ذلك لابد أن يقولوا الله وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك أفلا تذكرون أي أفلا ترجئون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم مستقر في فطركم قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات. الحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل. ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك فقال قل من رب السماوات السبع وما فيها من النيرات والكواكب السيارات والثوابت ورب العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها. فمن الذي خلق ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبير؟ سيقولون لله أي سيقرون بأن الله رب ذلك كله. قل لهم حين يقرون بذلك أفلا تتقون عبادة المخلوقات العاجزة وتتقون الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان. وفي هذا من لطف الخطاب من قوله أفلا تتقون والوعظ بأداة الأرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى. ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال قل من بيده ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء من العالم العلوي والعالم السفلي ما نبصره وما لا نبصره. والملكوت صيغة مبالغة بمعنى الملك وهو يجير عباده من الشر ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم مما يضرهم ولا يجار عليه أي لا يقدر أحد أن يجير على الله ولا يدفع الشر الذي قدره الله بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. سيقولون لله أي سيقرون أن الله المالك لكل شيء المجير الذي لا يجار عليه. قل لهم حين يقرون بذلك ملزما لهم فأنى تسحرون أي فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم ولا قسط من الملك وأنهم عاجزون من جميع الوجوه وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور. فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة وهي بلا شك قد سحرها الشيطان بما زين لهم وحسن لهم وقلب الحقائق لهم فسحر عقولهم كما سحرت السحرة أعين الناس. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق المتضمن للصدق في الأخبار، العدل في الأمر والنهي، فما بالهم لا يعترفون به وهو أحق أن يتبع، وليس عندهم ما يعوضهم عنه إلا الكذب والظلم. ولهذا قال: وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله ويعرف بالعقل الصحيح. ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين، فقال: إذن، أي لو كان معه آلهة كما يقولون لذهب كل إله بما خلق، أي لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل بها، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته، ولعلى بعضهم على بعض، فالغالب يكون هو الإله. فمن التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة، فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة، مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللا ولا تناقضا ولا معارضة في أدنى تصرف. فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟ سبحان الله عما يصفون. قد نطقت بلسان حالها وأفهمت ببديع أشكالها أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء والصفات، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها وفي إلهيته لها، فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته، كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك وهو علمه المحيط، فقال: عالم الغيب، أي الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات، والشهادة وهو ما نشاهد من ذلك، فتعالى، أي ارتفع وعظم عما يشركون به، ولا علم عندهم إلا ما علمه الله. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا إليها ولم يذعنوا لها، حق عليهم العذاب ووعدوا بنزوله، وأرشد الله رسوله أن يقول: قل رب إما تريني ما يوعدون، أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني ذلك. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنعم، واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم، لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصية وغيره. قال الله في تقريب عذابهم: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ولكن إن أخرناه فلحكمة، وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بها، فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل. ويتصف العافي بصفة الإحسان ويقهر بذلك عدوه الشيطان ويستوجب الثواب من الرب، قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي ما يوفق لهذا الخلق الجميل إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله: نحن أعلم بما يصفون، أي بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق. قد أحاط علمنا بذلك، وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم، والحق لنا وتكذيبهم لنا، وصبرنا عليهم والحق لنا وتكذيبهم لنا. فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون وتقابلهم بالإحسان، هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان ولا يدعو حزبه إلا ليكون من أصحاب السعير، فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله، فقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ومن مسه ووسوسته. فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خير. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك ليقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله. كلا أي لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها، أي مجرد قول اللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم. وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة. وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون ويعذب العاصون من ابتداء موتهم واستقرارهم في قبورهم إلى يوم يبعثون، أي فليعد له عدته وليأخذ له أهبته. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما في ذلك من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم، أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى، وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله لاشتغاله بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها. قال تعالى يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها، كالميزان الذي يميز به أعمال العبد وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. فمن ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون لنجاتهم من النار واستحقاقهم الجنة وفوزهم بالثناء الجميل. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت بها خطيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم كل خسارة غير هذه الخسار، فإنها بالنسبة إليها سهلة، ولكن هذه خسارة صعبة لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها، خسارة أبدية وشقاوة سرمدية. قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوتها هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. في جهنم خالدون لا يخرجون منها أبد الآبدين. وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا كافرا. فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة ويتقطع لهبها عن وجوههم، وهم فيها كالحون قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه. فيقال لهم توبيخا ولوما ألم تكن آياتي تتلى عليكم تدعون بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا فكنتم بها تكذبون، ظلما منكم وعنادا. وهي آيات بينات دالات على الحق والباطل، مبينات للمحق والمبطل، فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار، وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع، وكنا قوما ضالين في عملهم وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون، أي فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه كما قالوا في الآية الأخرى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم كاذبون في وعدهم هذا، فإنهم كما قال تعالى: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولم يبق الله لهم حجة، بل قطع أعذارهم وغرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر ويرتدع فيه المجرم. فقال الله جوابا لسؤالهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا القول نسأله تعالى العافية أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأبيس من كل خير والتأييس من كل خير والبشرى بكل شر. وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم. ثم ذكر الحالة التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة، فقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه، وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم. فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم، فاتخذتموهم أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول والأحلام سخريا تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتم بذكر السفه حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر اشتغالهم بالاستهزاء بهم، كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء. فكل من الأمرين يمد الآخر، فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا على طاعتي وعلى أذاكم حتى وصلوا إلى أنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم والنجاة من الجحيم، كما قال في الآية الأخرى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الآيات. قال لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاء الأحلام، حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته، ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدا لمدة مكثهم في الدنيا، وأفاد ذلك، ولكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه. فلهذا قال: فاسأل العادين، أي الضابطين لعدده، وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده. فقال لهم: إن لبثتم إلا قليلا، سواء عينتم عدده أم لا، لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أي أفحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا، أي سدا وباطلا، تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا، ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ولا نعاقبكم. ولهذا قال: وأنكم إلينا لا ترجعون. لا يخطر هذا ببالكم، فتعالى الله، أي تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته. الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فكونه ملكا للخلق كلهم حقا في صدقه ووعده ووعيده، مألوفا معبودا لما له من الكمال، رب العرش الكريم، فما دونه من باب أولى يمنع أن يخلقكم عبثا. انتهى الوجه الأول.